الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، الفرار إلى الله. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل الذي بعنوان الفرار إلى الله هو يعد من الأمور المهمة العظيمة في باب إصلاح القلب وإقامته على طاعة الله عز وجل، لأن قلب المؤمن مطلوب منه أن يكون مقبلا على الله عز وجل وعلى مرضاته، متجنبا ما يسخطه سبحانه وتعالى ويأباه، وما يوجب عقوبته سبحانه وتعالى. والفرار إلى الله عز وجل فرار من كل ما يسخط الله ويغضبه جل في علاه، فرار من الشرك والكفر بالله عز وجل، وفرار من البدع والأهواء، وفرار من الكبائر ومعاصي الذنوب طلبا للنجاة والسلامة والعافية. رأيتم لو أن شخصا في أحد الأودية وإذا بالسيل يأتي مقبلا، أترونه يبقى في مكانه حتى يهلكه السيل أو يفر؟ ولو أن نارا اشتعلت في مكان وأقبلت على شخص وهو في مكانه، أيبقى ينتظرها لتحرقه فتهلكه أم يفر؟ هذا الفرار من المخاوف الدنيوية مطلوب من المسلم، بل أعظم من ذلك في المخوفة من عقوبة الله، من عقوبة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيرها: أي فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته. فالفرار إلى الله فيه من وإلى، من شيء يفر منه وهو المخوف الذي يوجب العقوبة والسخط، عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه، وإلى يفر إليه وهو الله عز وجل، يفر إليه بالإقبال الصادق على الله، بالإيمان، بالطاعة، بتجنب المعاصي والذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. هذه القصة في الصحيحين يرويها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصة عجيبة جدا في بابنا هذا, باب الفرار وفقه هذا الباب العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم رجلا فأغضبوه, فأمرهم أن يجمعوا الحطب وأن يؤججوا النار وأن يدخلوا فيها. جمعوا الحطب وأججوا النار, ولما جاءت مسألة الدخول نظر بعضهم إلى بعض, نظر بعضهم إلى بعض لما هموا بالدخول, فقام ينظر بعضهم إلى بعض, فقال بعضهم إنما تبعنا النبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار, فرارا من النار, نحن في الطاعة والاتباع نعمل لأجل الفرار من النار, أفندخلها؟ وليس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أمرا يوصل الإنسان إلى عاقبة وخيمة, ليس في هديه إلا السعادة والفلاح والرفعة والفوز في الدنيا والآخرة. قالوا نحن إنما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار, للنجاة من النار, أفندخلها؟ فبينما هم كذلك خمدت النار وسكن غضب صاحبهم من أمره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم, فلما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا, إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف. الفرار من النار, الفرار من سخط الله عز وجل, الفرار من العقوبة, الخوف من ذلك, هذا مطلوب من كل مسلم, مطلوب من كل مسلم أن يكون في قلبه خوف من العقاب, خوف من النار, خوف من ما يسخط الله, لأن الخوف زاجر, الخوف زاجر, كما أن الرجاء قائد, الرجاء قائد والخوف زاجر وسائق, فيحتاج العبد إلى خوف يجعله يفر, وإلى رجاء يجعله يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى, فيكون بين الرجاء والخوف, يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالفرار إلى الله خوفا من عقوبة الله, الفرار إلى الله خوفا من عقوبة الله ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى, فهو عبودية عظيمة الشأن جليلة القدر لها أثرها العميق في صلاح القلوب وزكائها. نعم.
الحديث هنا عن عبودية عظيم شأنها, جليل أمرها, كبير خطبها, جدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بها, ففيها بر الأمان وسبيل النجاة ونيل السعادة في الدنيا والآخرة. إنها عبودية الفرار إلى الله جل في علاه للنجاة من سخطه ومن النار, كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فما أعظم شأن هذه العبودية وما أعظم عوائدها وفوائدها على الفارين إلى الله تعالى. والناس في هذا الباب على قسمين, سعداء وأشقياء. فأما السعداء فهم الفارون إلى الله طالبون بفرارهم إليه سعادتهم, طالبين بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وأما الأشقياء فهم الفارون من الله لا إلى الله, وهذا سبيل شقاء وهلاك في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء, وهو نوعان, فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل, وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. إني لكم منه نذير مبين. يقول: إني لكم من الله نذير أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه الذي أحله بهؤلاء الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. الفرار إلى الله عز وجل يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه. وفي الآية ذكر للمهروب إليه جل في علاه: ففروا إلى الله، ولم يذكر فيها المهروب منه، وذلك ليتناول كل قاطع وعائق وحائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل رضاه سبحانه. وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشرك بالله وهو أشدها، ثم البدعة في دين الله، ثم المعاصي بأنواعها. ويسلم من عائق الشرك ويسلم من عائق الشرك بتجريد التوحيد لله عز وجل، ومن عائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعاصي بتصحيح التوبة.
نعم، يعني هذه الثلاث يسميها أهل العلم العوائق، لأنها تعوق السائر إلى الله عز وجل. أشدها خطرا وأعظمها جرما الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها، ثم البدع المحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، ثم المعاصي والذنوب بأنواعها. وهذه الثلاث: الشرك والبدعة والمعصية، ينبغي على كل عبد أن يفر منها، لأنها توجب السخط، توجب العقوبة، عقوبة الله عز وجل. اهربوا، مثل ما تقدم معنا في معنى الآية، اهربوا من ما يسخط الله، ما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى. الذي يوجب العقوبة في الجملة عائد إلى هذه الثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. ولهذا يجب على المرء أن يفر لينجو، ليسلم، فلا يدخل على نفسه شركا، ولا يوقع في نفسه في بدعة، وأن يكون محاذرا من المعاصي، وإن زلت به القدم بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. والسلامة من هذه الثلاث: بالتوحيد، التوحيد والإخلاص لله يكون به السلامة من الشرك، السلامة من البدعة بتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والسلامة من المعاصي بالحذر منها، وإن وقع في شيء تاب، بادر إلى التوبة وسارع إليها مهما كان ذنبه، فإن الله عز وجل يغفر كل ذنب مهما عظم إن تاب منه صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
فالفرار إلى الله عز وجل يتطلب من الفار إلى الله تعالى أمورا ثلاثة يحققها علما وعملا. الأمر الأول: معرفة من يفر إليه، وهو الله العظيم جل في علاه، معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وعظيم اقتداره جل في علاه، وشدة بطشه وانتقامه سبحانه، وكلما عظمت معرفة العبد بالله ازداد فراره إليه جل في علاه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، عن معصيته أبعد. والأمر الثاني معرفة الطريق التي يسلكها الفار إلى الله جل وعلا، وهي لزوم طاعته سبحانه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. فالطريق التي يسلكها الفار إلى الله تعالى أن يلزم صراط الله المستقيم، وأن لا يحيد عنه ولا ينحرف، بل يمضي مستقيما على الصراط الموصل إلى الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب المناهي، طلبا لرضا الله عز وجل، وحرصا على الظفر بعظيم موعوده جل في علاه. والأمر الثالث معرفة مآل هذه الطريق وما توصل إليه، وهو الفوز بجنة الله ورضوانه جل في علاه. فالفرار إلى الله عز وجل فيه نجاة من السخط وفوز بالرضوان، والفارون إلى الله عز وجل هم الذين يزحزحون يوم القيامة عن النار ويدخلون الجنة دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشوكاني رحمه الله:
نعم، هذه مطالب مهمة جدا، ينبغي أن تكون واضحة ظاهرة بينة للفار إلى الله عز وجل. المحقق قول الله عز وجل: ففروا إلى الله. لابد من معرفة ثلاثة أمور، وأيضا تحقيق العمل في ضوء هذه المعرفة بها. الأول معرفة من يفر إليه، وفي الآية قال: فروا إلى الله. فالفرار إلى الله، الفرار إلى الله عز وجل يعين على هذه المعرفة التي هي الفرار إلى الله. من يفر إليه حسن المعرفة بالله. كل ما عظمت معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى عظم فراره إليه، وعظم خوفه منه. وقد قيل: كل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله. إذا خافه العبد فر إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. أين المفر والإله الطالب؟ هذا المطلب الأول، معرفة من يفر إليه، ويدخل تحت ذلك معرفة الله بعظمته وجلاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني معرفة الطريق التي يسلكها الفار، لأن الفار يحتاج إلى طريق صحيحة توصله إلى بر الأمان، إلى السلامة والنجاة. والطريق هي الإسلام، دين الله، ليس هناك طريق آخر. مثل ما قال ابن عباس في تفسير الآية، قال: فروا منه إليه وعملوا بطاعته. فالفرار إلى الله إنما يكون بالعمل بطاعته، سلوك الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والأمر الثالث وهو مهم للغاية، معرفة مآل هذه الطريق وما توصل إليه، حتى يضبط نفسه هذا الفار إلى الله عز وجل ويزمها، يعرف إلى ماذا يوصل هذا الفرار إلى الله عز وجل، وأنه يوصل إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. الفارون إلى الله عز وجل هم الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الثلاث هي محاور دعوة الأنبياء كلهم، هذه الثلاث هي محاور دعوة الأنبياء كلهم. ما من نبي بعثه الله إلا وترتكز دعوته على ثلاث محاور. المحور الأول تعريفهم بالمعبود المقصود الرب سبحانه وتعالى، يعرفونهم به بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. والأمر الثاني يعرفونهم بالطريق الذي يوصلهم إلى الله ورضوانه والفوز بجنته. والأمر الثالث يعرفونهم بما أعده الله عز وجل لمن سلك هذه الطريق من الثواب، وما أعده لمن تركها من عقاب. على هذه الثلاث ترتكز دعوات الأنبياء، وعلى هذه الثلاث أيضا يرتكز الفرار ويتحقق الفرار إلى الله عز وجل بمعرفة المقصود الذي يفر إليه والطريق التي تسلك والثمرة التي تنال. هذه الثلاث جمعت في قوله ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة هذا ما هو؟ هذا الثواب الأجر. من أراد الآخرة المآل، وسعى لها سعي هذا الطريق، وسعى لها سعيها هذا الطريق وهو مؤمن، أي بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وبما أمر جل وعلا بالإيمان به. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: فقد اعتبر سبحانه في كون السعي مشكورا أمورا ثلاثة: الأول إرادة الآخرة، الثاني أن يسعى لها السعي الذي يحق لها، والثالث أن يكون مؤمنا. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عز وجل ولزوم عبادته بهذه الصيغة: ففروا إلى الله، تنبيها للعباد إلى أن الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله فإن المرء على خطر عظيم وهلاك متحتم، وهو مقام يتطلب من العبد عدم التواني والتقاعس والتكاسل والتباطؤ، بل هو يتطلب مسارعة. ففروا أي مسرعين إلى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمقام لا يحتمل التواني والتباطؤ والتسويف، وإنما يتطلب مبادرة ومسارعة.
نعم، يعني جاء طلب المسارعة إلى الله وسلوك طريق النجاة من النار ومما يسخط الله عز وجل، جاء بهذا اللفظ: ففروا إلى الله. والفرار كما لا يخفى يتطلب سرعة وعدم تباطؤ. الفرار يتطلب سرعة وعدم تباطؤ. وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا يتطلب مسارعة ومسابقة وعدم تواني وعدم تسويف وتأخير وتأجيل. فجاء بهذه الصيغة: ففروا إلى الله. والمقصود بالفرار العمل بالطاعة، مثل ما تقدم معنا في الآثار المروية عن السلف في معنى الآية. فجعل الأمر بطاعته، جعل الأمر بطاعته بلفظ الفرار، بلفظ الفرار: فروا إلى الله، تنبيها إلى أن وراء الناس عقاب وعذاب، عقاب وعذاب وأمر جدير أن يفر منه وأن يحذر وأن يتقى. إما الطاعة ولزوم المرء لما خلقه الله لأجله، أو العذاب. فمن أجل أن ينجو من عذاب الله، من سخط الله، يلزم طاعة الله، يلزم ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. لا يفرط في فرائض الدين وواجباته، ولا يوقع نفسه في الأمور التي توجب السخط وتوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عز وجل تأمل الآيات التي تسبق هذه الآية في سورة الذاريات، حيث ذكر جل وعلا قبلها ما أحله بالفارين من الله من أنواع المثولات وصنوف العقوبات. قال تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدالة على عظمته وكمال اقتداره، فقال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. منبها على خلق العالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا، بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون، أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، أو جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وجن وإنس وذكور وإناث وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. هذا ومن لم يحسن الفرار إلى الله عز وجل في هذه الدار احتاج إذا كان يوم القيامة أن يقول: أين المفر؟ ولا مفر. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. وقال تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله عز وجل وفاز برضوانه جل في علاه. وهذا التجدد في الفرار إلى الله عز وجل هو تجدد في الإيمان وحسن الصلة بالله جل في علاه، يصحب المسلم دوما مع كر الليل ومر الأيام.
مع كر الليالي ومر الأيام.
أحسن الله عليكم. مع كر الليالي ومر الأيام، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة.
نعم، هذا من أذكار النوم، وهو عظيم النفع للمحافظ عليه، لأن من أكرمه الله عز وجل بالمواظبة عليه كل ليلة، إن مات مات على الفطرة، فطرة الإسلام. وجاء في بعض الروايات الحديث: وإن أصبح أصاب خيرا، وإن أصبح أصاب خيرا. فمما تضمنه هذا الذكر والدعاء عند النوم عبودية الفرار إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا يجدد الإيمان بهذه العبودية، عبودية الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فيه تجديد للإيمان والتوحيد كل ليلة عندما يأوي المرء إلى فراشه بأنه لا مفر من الله إلا إليه، وكل شيء يخافه المرء يفر منه إلا الله عز وجل، إلا الله عز شأنه وجل أمره سبحانه. فإن من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان، ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه أو يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله، من خافه حقا فر إليه. قال تعالى في ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو سبحانه المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. رزقنا الله أجمعين توبة نصوحا وحسن فرار إليه، فهو وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
نعم.
فصل: حسن الظن بالله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، فليظن بي ما شاء. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. وروى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وروى أحمد وزاد في روايته: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
هذا الفصل في حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل، وهو من عبوديات القلب العظيمة، من عبوديات القلب العظيمة أن يكون العبد حسن الظن بربه. ومعنى حسن الظن بربه أي لا يظن بربه إلا خيرا سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. والظن بالله الذي يقع من الناس إما ظن خير أو ظن سوء، الظنين بالله ظن السوء، إما أن يكون ظن خير أو يكون ظن سوء. ولهذا جاء في الحديث الذي في المسند أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، وإن ظن شرا فله. هذا يوقظ القلوب، هذا يوقظ القلوب في هذا الباب العظيم، باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن بالله فرع عن حسن المعرفة بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا حسن المطالعة والتأمل والتدبر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة يورث حسن الظن بالله وحسن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لما يوفق العبد إلى حسن التأمل في اسم الله التواب ويقرأ الآيات في معنى هذا الاسم وهداياته ودلالاته ومقتضياته، والذي يقبل التوبة، الذي يتجاوز عن الذنوب، الذي لا يتعاظمه ذنب، الذي يغفر الذنوب جميعا، لما يقرأ يجد أن قلبه يتحرك بحسن ظن بالله أن يتوب عليه مهما كان ذنبه، مهما كان ذنبه، مهما عظم الجرم الذي عنده. إذا قرأ اسم الله الرحيم وتفهم معانيه وهداياته ودلالاته أثر فيه معاني عظيمة في طلب رحمة الله وحسن الظن بالله أن يرحمه. وهكذا في مثلا اسم الله الشافي، من كان أصابه شدة وأصابه مرض وتأمل في هذا الاسم وأحسن الظن بالله عز وجل. وهكذا قل في عموم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا حسن الظن بالله فرع حسن المعرفة بالله، فرع عن حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. هذا الذي يظن بالله شرا هل حسنت معرفة بالله وأسمائه وصفاته؟ الذي ظن بالله شرا هل حسنت معرفة بالله وأسمائه وصفاته؟ الجواب لا. ولهذا حسن الظن بالله فرع عن حسن المعرفة بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم.
إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة حسن الظن بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله جل في علاه مقام علي من مقامات الدين الرفيعة، والله عز وجل لا يخيب عبدا أحسن الظن به، فإنه جل وعلا لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
إذن تكون ولا يضيع عمل عامل
ولا يضيع
ولا يضيع.
نعم أحسن الله.
أنت قرأت لا يضيع.
نعم أحسن الله عليكم. فإنه جل وعلا لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولقد تكاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله عز وجل وما يترتب عليه من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة، وعظم شأنه وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة، وكلما قوي أثمر لصاحبه الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة. وحسن الظن بالله عز وجل هو فرع عن المعرفة بالله تعالى، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه سبحانه غفور رحيم تواب كريم جواد محسن يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وأنه واسع المغفرة، إلى غير ذلك من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به، لأن منشأ حسن الظن ومبناه على حسن المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفاته جل وعلا له عبودية تخصه وحسن ظن يخصه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يفقه في هذا الباب. فإذا علم المسلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار أحسن الظن به في استغفاره وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنبه وأن يتجاوز عن زلته وأن يغفر خطيئته، وإذا علم أن من أسماء الله تبارك وتعالى التواب وأنه يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات أحسن الظن به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه ومهما كانت خطيئته وجرمه. وإذا كان خطأه عظيما فالله عز وجل واسع المغفرة يتوب على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه، كما قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظن بالله عز وجل وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاؤه جل في علاه، كما قال خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه فيما ذكره الله تعالى عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا من حسن الظن بالله، فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يشفيه ويكشف كربه. وإذا دعا بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يجيبه وأن يذهب عنه ما أصابه من وجع أو ألم وشدة. وهو القائل جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والقائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا قلت ذات يده وأصابه من العوز والفقر والحاجة ما أصابه أحسن الظن بالله عز وجل، وأنه واسع الفضل جزيل المن، وأن ما به من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى يصاحب المؤمن في جميع شؤونه وأحواله وجميع عباداته وأعماله، ومبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله تبارك وتعالى. ولا يحسن عبد الظن بربه ويكون صادقا في حسن ظنه به سبحانه إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فكل ما يرجوه المرء ويؤمله ويريده لنفسه أو لغيره فهو بيده عز وجل.
بيده
فبيده
ها؟
مباشرة
ايه؟ فكل ما يرجوه بيده.
أحسن الله إليكم. فكل ما يرجوه المرء ويؤمله ويريده لنفسه أو لغيره بيده عز وجل. وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار. له كل كمال ومنه كل خير، له الحمد كله وله الثناء كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته، فالبركة كلها له ومنه، لا يتعاظمه خير سئله، ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ومقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقام عظيم، له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن في دنياه وأخراه. ولهذا فإن من أعظم ما ينمي في العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يعنى بهذا الباب، باب المعرفة بالله. وحسن الظن بالله تعالى معدود في أعظم المنن وأجل العطايا.
نعم، يعني إذا وفق العبد إلى تحقيق هذه العبودية فهي من أعظم نعم الله عليه. نعم.
وحسن الظن بالله تعالى معدود في أعظم المنن وأجل العطايا. روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. وقد تقدم في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله، أي أن للعبد ما ظن بربه جل في علاه، بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية، وتأمير العفو إذا طلب العفو. فإن ظن بالله تعالى أن يقيل عثرته ويغفر زلته ويقبل توبته ويرفع درجته ويعظم مثوبته فله هذا الظن بربه جل في علاه. ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه جل في علاه. فإن للعبد في هذا المقام ما ظنه بربه، فإن ظن الخير فله الخير، وإن ظن خلاف ذلك فله ما ظن. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا، وألا يتعاظم ذنبا أن يتوب منه، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يتعاظمه حاجة سئلها جل في علاه أن يعطيها، فإن عطاءه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وحسن الظن بالله عز وجل لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال وتتبع الملاذ والشهوات، وإنما يكون مع حسن العمل وتمام الإقبال على الله جل وعلا. وأما المسيء المضيع المفرط المرتكب للمحرمات المقترف للآثام، فإن آثامه وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظن بالله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله عز وجل وجوده يوجب حسن الظن به، وليس حسن الظن به ما يعتقده الجهال من الرجاء مع الإصرار على المعاصي، وإنما مثلهم في ذلك كمثل من رجا حصادا وما زرع، أو ولدا وما نكح، وإنما العارف بالله عز وجل يتوب ويرجو القبول ويطيع ويرجو الثواب. ثم نقل رحمه الله عن الحسن رحمه الله أنه قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول: إني لحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يكون مجاهدا لها على حسن العمل المثمر لحسن الظن بالله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكيف يكون المضيع المفرط محسنا الظن بربه وهو عن ربه ومولاه شارد، وعن طاعته مبتعد، وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؟ فلا يكون حسن الظن بالله إلا مع حسن الإقبال على الله جل وعلا. والواجب على عبد الله المؤمن أن يتقي الله عز وجل ربه، وألا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه، وألا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. وليحذر من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وليحسن في الإقبال على الله عز وجل تائبا منيبا، وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته، وأن يقبل توبته، وأن يعفو عن إساءته، وأن يرفع درجته، وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت وهو على حال لا يسره أن يلقى الله جل وعلا بها. وإن من أشد الذنوب وأعظمها ضررا على الإنسان سوء الظن بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل ذكر سوء الظن به وصفا للمشركين والمنافقين، ولم يتوعد بالعقاب أحدا أعظم ممن ظن به ظن السوء. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وسوء الظن بالله جل وعلا من أعظم أسباب الردى والخسران. قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والآثام، فإذا ساء ظن العبد بربه ساء عمله، وإذا حسن ظنه بربه حسن عمله. ومداواة النفس في هذا المقام أن يقبل العبد على الله عز وجل إيمانا وتوكلا، ومعرفة بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبودية الله عز وجل. أحسن الله إليك. وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبودية لله عز وجل، فإن كل اسم لله تعالى وكل صفة له لها من العبودية وحسن الظن بالله تعالى ما تقتضيه تلك الأسماء والصفات. وبوابة الدخول إلى هذا المقام العظيم هي التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا من كل ذنب وخطيئة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي توبة نصوحا نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم جل في علاه، ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ربكم عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن التوبة وحسن العمل وحسن الظن بالله عز وجل، وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم آمين. اللهم انفعنا أجمعين بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. وأنبه قبل الختام أن غدا بعد الفجر لا يوجد درس، يصلى غدا على شيخنا الفاضل وأستاذنا الجليل الشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.